في ما يعتقده السلف وأهل الحديث في الصلاة وراء الأمراء وفي الحج معهم والجهاد أبرارا كانوا أو فجارا ما داموا مسلمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويرون أي السلف وأهل الحديث وأهل السنة ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. تقدم في الفصل الذي قبل فصلين من هذا الفصل أو الفقرة التي قبل في شهادتهم للصحابة بالفضل وبيان أفضل الصحابة وبيان الخلافة، ثم ذكر في هذه المسألة بيان موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة. ومعنى ما شجر بينهم أي ما حصل بينهم من اختلاف بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل من قليل منهم، لم يحصل من كلهم ولا من عامتهم، بل حصل من قليل منهم. فأهل السنة عقيدتهم في ذلك السكوت والكف عنه وعدم إثارته وعدم الحديث فيه. جاء في الحديث حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والظاهر أن معنى هذا الحديث إذا ذكروا في هذه الأمور التي وقعت وحصلت بينهم فأمسكوا عن الكلام وكفوا. وذكر بعض ما حصل بينهم عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: تلك أمور سلم الله أيدينا منها فلنسلم ألسنتنا منها. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر عنده ذلك يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فما شجر بينهم أو ما حصل من أحد منهم إن حصل فإن طريقة أهل السنة والجماعة السكوت عن ذلك والكف. لماذا السكوت والكف؟ قد يقول قال: لماذا لا نبحث ونبين الصواب من الخطأ؟ لماذا لا نتكلم؟ أولا، أكثر الروايات المنقولة عنهم كذب وليست بصحيحة كما بينه شيخ الإسلام في العقيدة الوصية أشار إليه وبسطه في غيره، قال: فإن عامة ما يروى في ذلك كذب. وكان من أشهر الكذابين الذين نبه شيخ الإسلام رحمه الله على كذبهم في هذه الأمور رجلان من المؤرخين، وبعضهم وهم رافضة يميلون إلى الرفض أو هم رافضة، أبو مخنف الذي اسمه نوح ابن يحيى ابن مخنف، والكلبي هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهما كذابان منحرفان في العقيدة. فكثير من الروايات التي في التاريخ تجدها في تاريخ الطبري في غيره هي من طريق هذين الكذابين. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما لم يكن منها كذب فقد حرف عن وجهه الصحيح وزيد فيه ونقص منه. أن كثير من تلك الروايات صارت محرفة حصل فيه الزيادة والنقصان. فإذا القارئ الذي يأتي يقرأ يقرأ كذب ويقرأ ما هو محرف وفيه زيادة ونقصان، لا يسلم صدره من الغل على أحدهم. وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن دعاء المؤمنين بعد الصحابة ألا يجعل الله في قلوبهم الغل على المؤمنين. وكثيرا ما يكون ذكر هذه المسائل والتنقيب وراءها سبب، ما يكون سببا لحصول الغل عند كثير من الناس. فلذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر، كلهم صحابة. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الواحد منهم إن صدر منه ما قد يصدر أنه لا يخلو من أمور خمسة: إما أن يكون قال قد أتى بحسنات تمحوه في الدنيا، أتى بحسنات عظيمة تمحو ذلك الذنب، أو يكون الأمر الثاني قد غفر الله له بفضل سابقته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي بفضل السابقة التي سبقوا فيها للإسلام. أو يكون أو يغفر له بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فهم أحق الناس بشفاعته. أو يكون قد ابتلي ببلاء في الدنيا كفر الله بذلك البلاء عنه ما صدر منه، أو يكون تاب منه. هذه خمسة أمور: أن يأتي بحسنات ماحية له، أن يغفر له بفضل سابقته، أن يغفر له بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون قد أصابه في الدنيا بلاء كفر ما صدر عنه منه، أن يكون قد تاب إلى الله تعالى منه، والتوبة تهدم ما قبلها. فإذا لا يجوز الخوض فيما حصل بين الصحابة، ولذا عد العلماء ضلالا الذي يثير الآن بين الناس ما حصل بين الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصل بينهم من الاقتتال، حذر العلماء من ذلك وعدوا هذا من الضلال وأنه مخالف لعقيدة السنة والجماعة. فعقيدة السنة والجماعة الكف عما شجر بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن أبي ليلى بسند صحيح كما قال شيخ الإسلام بأصح إسناد في الدنيا أو بنحو ذلك، أنه قال: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وهذا الإسناد الصحيح عن ابن أبي ليلى الذي عاصر الصحابة: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. فالواجب هو الكف والسكوت عما شجر بين الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهم من الفضائل ولهم من الإيمان واليقين بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم، لهم من المنزلة ما لا يجوز للمؤمن أن يكون في قلبه غل على أحدهم، بل الغل على أحدهم خطير والعياذ بالله. فإن الله تعالى أخبر أنه يغيظ بالصحابة الكافرين ليغيظ بهم الكفار. وقد كان الإمام مالك يقول: كل من اغتاظ من الصحابة تقع عليه هذه الآية. قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. لا يجوز لهم أن يتلفظوا بذلك. وقد تقدم أنه إن صدر من أحدهم ما قد يعاب مما قد يصدر وصح ذلك فهو على تلك الأمور الخمسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وما للقوم من فضائل ومنزلة ومكانة إن صدر منهم شيء فهو مغمور في هذا البحر، بحر الفضائل التي حصلت منهم. قال: ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. هذا عقيدة السلف، لا يفرقون بين الصحابة، معنى لا يفرقون بحب بعض وبغض بعض، وإن كانوا يفرقون بينهم بالمنازل بلا شك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لكن لا يفرقون بينهم في الترحم عليهم والترضي عنهم والموالاة لكافتهم، بل يحبونهم جميعا ويودونهم جميعا، حبهم دين وإيمان وإحسان، وكفرهم كفر وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كذا في عقيدة الطحاوي رحمه الله. فحبهم دين وإيمان وإحسان، بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ولا يفرقون بين الصحابة بحب بعضهم وبغض بعض أو الموالاة لبعضهم دون بعض، بل يوالون جميع الصحابة. قال: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة، وماتت زوجتان قبله، خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، وماتوا عليه الصلاة والسلام عن 9، وهن أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فيرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم، يعظمونهم. وقد جاء في أحاديث هي بطرقها لا بأس أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، فهذا في الشهادة لهن بالجنة وأنهن في الدرجات العالية، أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم لهن من الفضائل، وكم لهن من ثناء الله سبحانه وتعالى عليهن. والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، وهذا بنص القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولذا حرم نكاحهن على الأمة بعد موت عليه الصلاة والسلام: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لأنهن أمهات للمؤمنين، وأمهات للمؤمنين كما قال العلماء في الحرمة لا في المحرمية، أي بحيث يحرم الزواج بهن على كل أحد من الأمة، لا أن كل الأمة يصيرون محارم لهن، فهن أمهاتهم في الحرمة لا في المحرمية. وأفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة، هن أفضل زوجاته. وقد اختلف العلماء في التفضيل بين عائشة وخديجة، وأكثر العلماء على تقديم خديجة، وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بأن لكل واحدة منهن فضلا ليس للأخرى. ففي أول الإسلام من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤازرة له والتقوية له والحمل معه كان الفضل لخديجة، وما صار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي آخر حياته من نشر العلم وبثه في الناس فكان الفضل لعائشة بل لم يكن لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعائشة في هذا الباب من نشر العلم وبثه وتفقيه الناس والإفتاء. وقد كان يرسل إليها الأمراء يسألونها ويرسل إليها كبار الصحابة، وإذا اختلفوا في مسألة رجعوا إليها يسألونها عن ذلك. فإذا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، وذكر تعظيم أمهات المؤمنين وبيان فضلهن ومنزلتهن. والكلام ربما في هذا يطول وله مسائل كثيرة، لكن هذا باختصار هو عقيدة أهل السنة والجماعة في هاتين المسألتين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.